أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده باب في اليقين والتوكل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون كان من جملة أذكاره صلى الله عليه وسلم هذا الذكر المبارك وفيه التوكل التام واليقين التام بالله تبارك وتعالى اللهم لك أسلمت استسلمت لك وبك آمنت إيمانا تاما لا يعتريه شك ولا يعتريه ريب وعليك توكلت محل الشاهد متوكلا عليك وحدك لا على غيرك أبدا في شيء وإليك أنبت أرجع إليك وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه عز وجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن هذه الكلمة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان قد قالها من قبل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن عدوك قد جمع جمعا عظيما يريد الإغارة ويريد الانتقام ويريد الثأر ويريد كذا فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فهي كلمة مباركة قالها خليل الله وقالها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم كلما عظم عليه أمرا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل متوكلا حسبه الله ثقة به ويقينا ومتوكلا عليه وحده نعم الوكيل لأن كل من سواه قد يوكل إليه شيء ولا يقوم به ولكن الله عز وجل إذا وكلت إليه أمرك كفاك كل شيء وفي رواية لو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل أججوا له نارا عظيمة جدا إلى درجة أنهم لم يعودوا بإمكانهم أن يقتربوا منها ليلقوه فيها فاخترقوا المنجنيق أو شيء يشبهه فجعلوه فيه ورموه عن بعد لأنهم لم يعود بإمكانهم أن يقتربوا منها من لهبها فلما ألقي فيها قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعلها الله تبارك وتعالى فضلا منه عز وجل بردا وسلاما على إبراهيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة ولا مانع أن يجتمع ذلك كله فيهم أناس من أهل الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير من رقة قلوبهم ومن شدة توكلهم على الله وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حين قال لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لا إيش لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هل الطير عندها يعني وسائل عندها تفكير ما عندها شيء ولكنها متوكلة على الله تغدي تخرج صباحا مبكرا تبتغي رزقها متوكلة على الله وتعود في ليلا ملاء يعني قد حصلت ما كتب الله سبحانه وتعالى لها مع أنه ليس لها تدبير ولا تفكير ولا تخطيط ولا شيء فكذلك العبد لو أنه يتوكل على الله عز وجل حق التوكل لرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن المشكلة أنه تعتريه وساوس من الشيطان، لأن الشيطان كما قال الله تبارك وتعالى يعيدكم الفقر، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول له هذيك ممكن ما تنجح، وهذيك ممكن كذا، وهذيك أراه ربما كذا، فيبقى في ريب يتردد، فيضعف توكله على الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. هذا الأعرابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائم والناس نيام في قيلولة يأخذون قسطا من الراحة، عمد إلى سيف النبي صلى الله عليه وسلم واخترطه ورفعه صلتا ليس في غمد، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال يمنعني الله، فرجف ولم يعد بإمكانه يتحرك، فأعاد السيف وجاء القوم وجدوه جالس، يعني عرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الذي حفظه. وقد قال له ربه تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في بادئ أمره كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتخذ حراسة في الليل، يحرسه بعض الصحابة يتناوبون على حراسته، فلما نزل عليه قول الله تعالى والله يعصمك من الناس قال اذهبوا خلاص، كل واحد منكم يذهب إلى بيته لا أحتاج حارس، ربي يعصمني. نعم. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ قال لا، فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. غزوة ذات الرقاع هذه هي التي فرضت فيها صلاة الخوف، على الصحيح من أقوال أهل العلم شرعت صلاة الخوف في هذه الغزوة التي تسمى غزوة ذات الرقاع. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. واضح. الرواية الثانية هذه فيها أن السيف سقط من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت من يمنعك مني؟ لو كان مؤمنا لقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، ولكن قال لا، كن فقط خير آخذ، أنا أخذته ولم أفعل به شيء وأنت أيضا خذه فلا تؤذيني به. جيد. فطلب منه الشهادة، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، امتنع، أسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء كان الواحد منهم يمتنع عن أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعرف معناها، إذا قالها عمل بمقتضاها، لا يقولها إلا وهو موقن بها. نحن اليوم نقول لا إله إلا الله ونقع فيما يعارض ما يناقض لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة، كثير واقع. أما أولئك أبدا، إذا قال إما أن يمتنع عن أن يقولها لأنهم كانوا يقال لهم قولوا لا إله إلا الله تصون دماءكم، ومع هذا يمتنعون. هذا الرجل في هذا الموقف والسيف في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم امتنع، لأنه إذا قالها لا يناقضها أبدا لأنهم عرفوا معناها حقيقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يأتون بكلمة التوحيد في التلبية يقول قد قد، يعني يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول قد، يعني قد أتيتم بالتوحيد، ولكن لا يقتصرون على هذا فيضيفون إلا شريكا ملكته وما ملك، فيضيفون يعني يفسدون ما تقدم، لأنهم يعرفون المعنى فإذا قالوا التزموا به. أما الناس اليوم في هذه الأزمنة ينطقون بها والحمد لله كلهم، ولكن كثيرا منهم قد يقع في نواقضها، فليحذر الإنسان من مناقضة نفسه. فامتنع عنها وقال نعم ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. وهؤلاء كان عندهم العهد إلى حد كبير، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، فأتى أصحابه فقال لهم جئتكم من عندي خير الناس، لأنه قادر على أن يفعل بي ولم يفعل، وامتنعت عن أن أشهد له الشهادة التي يريدها ولم يفعل لما تعهدت له بهذا العهد. وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن أبي عمارة البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الصحيحين علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي ينبغي أن يأتي به الإنسان إذا أوى إلى فراشه، أذكار النوم، هذه تحصينات يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعدهم، لو أن الناس أخذوا بها لصاروا في مأمن بإذن الله تعالى من الشيطان، ولكن يتهاون بها الإنسان ويستخف بها ويتكاسل عنها ويحول الشيطان بينه وبينه. ذكر خفيف إذا جاء يأتي به ينومه الشيطان قبل ذلك، ولكن لو لم يحاول أن يأتي بهذه الأذكار ربما يأخذه الشيطان ليلة كاملة في حديث النفس وفي التفكر في أمور كذا وأمور كذا، ولكن بمجرد أن يبدأ هذه الأذكار يبدأ الشيطان ينومه تنويم المغناطيسي كما يقال. المهم البراء بن عازب رضي الله عنه علمه صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، هنا جاء به الإمام النووي بلفظ موجود عند مسلم، وهو في البخاري بلفظ يختلف قليلا، وفي بعض طرق مسلم توافق البخاري أنه قال له إذا أويت إلى مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فأخذ يرددها البراء لكي يحفظها، فقال في أثنائها آمنت برسولك الذي أرسل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل آمنت بكتابك الذي بنبيك الذي أرسلت، لا تقل رسولك قل نبيك. في هذا دليل واضح على أن هذه الأذكار وهذه الأدعية بعضها أو أغلبها يتعبد بلفظه ليس بمعناه، ما هو تتعبد بالمعنى، تتعبد باللفظ، ما تجي باللفظ تنوب عن واحدة وتقول هذه كيف كيف رسولك ونبيك كيف كيف، لا. نعم.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
على
الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. الله
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة الذي وعدته.
نعم. إذن قلنا هذه الأذكار وهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بألفاظها، حاول أن تحفظ لفظها ليس المعنى. ولذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من البراء أن يقول رسولك بدل نبيك، قالوا لا قل نبيك في هذا الموضوع. فمعناه ما نزيد ما ننقص ما نغير الألفاظ، ما نقول هذا كيف هذه وهذه واحد سواء، ما في فرق. لا في فرق، لأن هذه حكم لا نعرفها، علينا أن نتقيد بها كما هي. إذا تقيدنا بها كما هي أتينا بها على الوجه الأكمل، إذا أتينا بالمعاني ما أتينا بها بما أمرنا به. لذلك لم يقبل منه قلنا أن يقول نبيك بدل من أن يقول رسولك بدل من نبيك، قالوا لا قل نبيك في هذا الموضوع. وهكذا قص عليه. قال فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. إذا فعلت هذا، توضأت تطهرت وطجعت على شقك الأيمن وأتيت بهذا الذكر، وقدر الله أن قبضت روحك في تلك الليلة. نحن نعلم أن الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. هي النوم هذه موتة ولكنها مؤقتة، والأخرى نوم أكبر منها. فإن قدر الله أن فارقت روحك بدنك وتوفيت ومت حقيقة، جيد، مت على الفطرة. وإن أمد الله لك في العمر بقيت على خير، يعني تحصنت بإذن الله تعالى. وعن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنه، قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. أبو بكر رضي الله عنه الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، صاحبه في الحياة واليوم، وهما في قبريهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. قال أثناء الرحلة، رحلة الهجرة، والمشركون يتقفون أثارنا ويتتبعوننا ويبحثون عنا ويفتشون، لجأنا إلى الغار، وهذا معروف، ثاني اثنين هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكنت أنظر فوق فأرى أقدامهم قريب منا، نحن تحت في الغار. قال لو نظر أحدهم أسفل لرآنا. فقلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هون على نفسك، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. جيد. فيعني متوكلين على الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا الغار يعلم أن هذا الغار سبب فقط، والأخذ بالأسباب لا بد منه، وليس في الأخذ بالأسباب منافات للتوكل، لا ينافي التوكل. لذلك قال للرجل أعقلها وتوكل، ما تعقلها وتتكل على العقال، وما تقول أتوكل ولا أعقلها، بل تأخذ الأسباب متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فكذلك يعلم أن الله حافظه، ولكن الله أمره بالأخذ بالأسباب فلجأ إلى هذا الغار للتورية. أما قصة الحمامة والبيضة والعنكبوت وكذا وكذا، هذا كله الكلام، كلا الأحاديث الضعيف المقصح. وعن أم المؤمنين، فهذا هو قلنا هذا هنا يبين له التوكل على الله. نحن أخذنا الأسباب ولكننا نعلم أن الأسباب ليست هي التي تنجي وليست هي التي تحفظ، بل الذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى. وعن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا خرج من بيته ذكر الله تبارك وتعالى وجدد يعني ذكر التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا تعليم يعلمنا نحن. بسم الله ويخرج بيمينه، يخرج الإنسان بيمينه من بيته، بسم الله توكلت على الله، في رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعض طرق هذا الحديث، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه كلها أذكار تحصن الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى من شر ما حوله من الإنس والجن وغير ذلك، ولكننا نتهاوى نفرط فيها، ثم يصاب الإنسان بكثير مما يعني تعرض له ويلوم كذا. ولوم نفسك، أنت أعطيت الدفاع وأعطيت التحصينات وأعطيت ما ينبغي أن تفعله، ولكنك تقصر في الغالب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، ماذا يريد أكثر من هذا؟ هديت إلى الخير أجمع، ووقيت كل شر، وكفيت كل سوء، وتنحى يعني ابتعد عنك الشيطان، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فما عليك إلا أن تحرص على ما علمك إياه نبيك صلى الله عليه وسلم الشفيق عليك الرحيم بك. فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ حتى الشياطين واحد يعلم واحد يقول له هذا خلقتك منه ما عندك له، لن تجد إليه سبيلا لأنه قد هدي ووقي وكفي، أن لك أن تؤذيه وأن تضره، لم يعد بإمكانك، صار في مأمن منك، واحد ينذر صاحبه فيبتعد الجميع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. أخوان أحدهما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم قليل العمل كثير المجالسة والتحصيل ونحو ذلك، والثاني كثير العمل مشتغل بالمهنة ويجني منها شيء وينفق منها على أخيه، يعول أخاه، ولكنه صار يشكو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل ما بقى يخدم قاره ولا قاعد مريح جيد، وأنا نخدم معيش أسرتي وأسرته إلى آخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. معناها ما تقول اليوم أنا راني في اليوم نجيب 1000 دينار ونقسمها بيني وبين خويا هذا اللي ما يخدم كذا وكذا، ربما لو ذهب هو إما مات أو استغنى أو كذا ما تلي تجيب ذيك 1000، تجيب 50 اللي تكفيك أنت وحدك، في 50 زايدة لك في رزقك بسبب أن هذا ما شاله هو. فهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فكذلك قال له هنا: لعلك ترزق به، يعني يزاد لك في رزقك نتيجة قيامك بشؤون أخيك هذا أو إعالتك لأسرته. نعم. يعني ما تقول هذا لكان ما هو لا نفقت عليه هو، إن كنا راني وفرت إلى مشى هو ينقطع ذاك القدر اللي كان ماشيله. باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الاستقامة أن يستقم الإنسان على أمر ربه تبارك وتعالى ويبقى على ذلك حتى يلقى الله عز وجل ولذلك قال قل آمنت بالله ثم استقم وليس صعبا أن يقول قل آمنت بالله ولكن الصعب هو أن يستقيم على ذلك حتى يلقى الله ولكن مع صعوبته فإنه يسير على ما يسره الله عليه فعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله عز وجل من جوامع الكلم كان كلما جاءه مستنصح أو مسترشد يريد أن يرشده أو ينصحه يعطيه ما يناسبه هو فقد ينصح هذا بشيء وينصح هذا بغيره وينصح هذا بشيء غير الذي نصحه ما به وهكذا كل على حسب ما يناسب حاله فهذا قال له سفيان بن عبد الله هذا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني بعدك أكتفي به أو جزل يعطيني عبارة وجيزة أتشبث بها وأعمل بمقتضاها تغنيني عن كثير من السؤال فقال له قل آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله تبارك وتعالى ربا إلها معبودا لا أعبد غيره ولا أتوكل على غيره ولا أدعو غيره جيد ثم استقم على ذلك حتى تلقى الله وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على ذلك تتنزل عليهم الملائكة قيل عند الموت ألا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم ما مضى وأبشروا بالجنة يعني هذه بشرى تبشرهم بها الملائكة عندما يكون الواحد منهم في الاحتضار وقيل في القبر ولكن الأظهر أنه عند الاحتضار وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون من الذي وعدكم إياها ربكم جل جلاله ومن أوفى بعهده من الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في تلك الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون مجرد أن تتمنى أو تريد تجد نزلا من غفور رحيم تكريما من عند الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم فهنا قال له قل آمنت بالله ثم ما أكثر عليه التفاصيل لا 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 إذا فعلت ما أمرت ما دللتك عليه أو أمرتك به يغنيك عن كثير مما سواه فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل قاربوا وسددوا اعملوا بقدر ما أمكنكم أن تعملوا به مما أمرتم به قد لا يستطيع الواحد منكم أن يعمل بكل ما أمر به ولكن اعمل منه قدر المستطاع القصد القصد تبلغ لا تجهد نفسك ولا تفرط فيما أمرت به لا تترك ما أمرت به ولا تنهك نفسك بأن تحملها أكثر من طاقتها هذا معنى المقاربة والسداد واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ليس عملك هو الذي ينجيك من الله أو من سخط الله أو من النار بل بفضل الله تبارك وتعالى ولن يدخل أحدكم الجنة عمله ولن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته جيد ولكن نجد الآية تقول شيء ظاهره أنه يختلف عن هذا الآية تقول تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون قال أهل العلم الباء هناك ليست كالباء هنا بما كنتم تعملون ولن يدخل أحدكم الجنة يعني الباء في الآية المراد بها السبب بسبب ما كنتم تعملون. والذي نفي هو ماذا؟ الذي نفي هو الثمن، الباء الثمنية، لأن الباء تأتي بمعنى الثمن، كما تقول بكم اشتريت هذا، تقول اشتريته بكذا، هذه الباء نسميها ماذا؟ الثمن. قال لك عملك ليس ثمن للجنة، ولكن عملك سبب لدخول الجنة، فالباء هنا سببية في الآية، والثمنية هي التي نفيت، فبسبب عملك تدخل الجنة، ولكن عملك ليس ثمنا للجنة، وإنما نيلت الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم لا بد لها من العمل، فهو السبب. حتى قالوا له ولا أنت، يعني عملك لا ينجي، قال لا، إنما هو فضل الله تبارك وتعالى ورحمته هي التي تنجي. نعم. باب في التفكر في مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. فقال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. جيد. التفكر في مخلوقات الله عز وجل نحن مأمورون به، لا بد من أن يمعن الإنسان النظر في ملكوت السماوات والأرض وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى ليزداد يقينا ويزداد ثقة بالله أن هذه المخلوقات لم تخلق نفسها وإنما خلقها خالق، بل يرجع بعد ذلك إلى نفسي، هذه النفس التي عندي أنا خلقتها أم لا؟ لا، بل خلقها خالق، فهذا الخالق هو المستحق مني لأن أعبده، هو المستحق أن يكون ربا، هو المستحق أن يكون إلها، أما ما تؤله به له لغير من غيره فلم يعبد بوجه حق. فلذا يمعن الإنسان النظر أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبر فيها الإنسان، يتدبر في الكون ليتوصل بفطرته إلى أن هذا الكون لا بد له من صانع صنعه ولا بد له من مدبر يدبره، وإلا لاضطرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من جوف الليل مسح بيده الشريفة عن وجهه أثر النوم ونظر في السماء وقرأ هذه الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، يعني على كل أحوالهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أي تعاليت عن أن تخلق شيئا عبثا وتخلقه باطلا، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أنتم وشد خلقنا من السماء، يعني أنت أصعب خلق، تكفى الله السماء بل السماء، وهكذا. فالذي خلقك وخلقها وخلق كل شيء هو المستحق منك لأن تصرف له كل عبادتك وتستعين به وحده وتلجأ إليه وحده ولا تستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، كن سباقا إلى الخير، حاول أن تكون الرأس في كل خير، كلما فتح لك باب من أبواب الخير فحاول أن تلج تدخل منه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا بد من المسارعة في الخيرات، لا تكن تابعا فقط بل كن قائدا نحو الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا أي سابقوا، اعملوا قبل أن تأتي هذه الفتن فتحول دون العمل، ما دمت في راحة وفي طمأنينة وفي سعة بال فحاول أن تقدم أكثر ما أمكنك تقديمه، لأنه قد تحل بالناس فتن تمنعهم من أن يفعلوا الخير، تمنعهم من الوصول إلى أي شيء مما كانوا يمكنهم الوصول إليه من قبل. فلهذا قال بادروا أي سابقوا بالأعمال، اعملوا قبل أن تنزل هذه الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، والعكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والدنيا كلها لو جمعت للإنسان مقابل دينه يكون قد باع دينه بعرض قليل. الدنيا كلها لو أعطيتها، ولا يمكن أن تعطاها، ولكن لو فرضنا أنك أعطيت كل الدنيا مقابل دينك فقد بعت دينك بعرض قليل. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وفي رواية: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. جيد. صلى بهم صلى الله عليه وسلم العصر ثم انصرف مسرعا بشكل لم يعتادوه منه، فلفت ذلك انتباههم وتعجبوا واستغربوا لعل شيئا ما حدث، فإذا به يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم آخذ شيء من ذهب، قال: هذا شيء من الصدقة كان قد جاءني ونسيته قبل أن أوزعه على أصحابه، قبل أن يوصله إلى مستحقيه، فخشيت أن أحبس الحقوق عن مستحقيها فبادرت بهذه السرعة التي رأيته. يعني لا ينبغي أن يحبس حق عن مستحقه، وكل حابس لحق عن مستحقه من غير وجه حق فهو ظالم، لأن مطل الغني ظلم، وهكذا قيس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر مباشرة بادر إلى توزيعه، بل كان يؤتى بالمال الكثير ولا يقوم من مجلسه وقد بقي منه الدرهم الواحد إلا وقد وزعه في أوجه الخير وفق ما أمره بذلك ربه تبارك وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. قال: إن قتلت أين أكون؟ قال: في الجنة. هذا يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتدب الناس ليقوموا في وجه عدوهم. فالرجل كان في يده تمرات وقال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، ثم قال: إنها لحياة طويلة إن بقيت وإن عشت حتى أكملت هذه التمرات، فرمى بها وأقبل على ما هو بصدده فقاتل حتى قتل. يعني ماذا؟ سارع. هذا المراد به، أورد هذا الحديث من أجل ماذا؟ دلالة على المسارعة إلى الخير، أي خير تعرف أنه خير سارع، لا تكن بطيئا ولا تقبل تثبيط المثبط الذي يثبطك أو يؤخرك عن الخير، الشيطان والنفس وشيطان الإنس والجن والنفس وكذا لا تقبل منه حتى لا يحول بينك وبين الخير، كن سباقا إليه، سارعوا وسابقوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي الصدقة أفضل وأعظم؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح، ليس في الوقت الذي احتضرت فيه، شحيح، ما زلت تخشى الفقر وتأمل الغنى وتأمل الحياة، عندك أمل في الحياة وتعطي مما في يدك، ليس في الوقت أن تترك حتى تيأس من الدنيا وتعلم أنك في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة. الآن تقول لفلان كذا، توصي، كان ينبغي أن تفعل هذا من قبل، وليس معناه أنه لا ينبغي أن توصي، نعم، ولكن هذا لا يكون هو شغلك، يعني لا يكون همك فقط أنك ستوصي لاحقا، لا لا لا، انظر يومك اليوم، فإن الموت قد تأتيك بغتة ولا تتمكن من الوصية، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني أخذت نفسها بغتة، يعني ماتت بغتة، ولو وجدت يعني متسعا لأوصت، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، فتصدق عنها ابنها. لكن هذه وجدت ابنا يتصدق عنها، أنت من يضمن لك أنك تجد ابنا يتصدق عنك؟ قد تكون عندك برنامج ونية أنك ستوصي وتفعل كذا لاحقا وتفعل كذا في المستقبل، ثم تموت بغتة قبل أن تفعل، ولا تخلف وراءك من يقوم بشيء مما كنت تريده، فيكون هذا حسرة عليك. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ما زال عندك أمل في الحياة، ولا تمهل، لا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، كان ينبغي أن يعطاه من قبل. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني بادر إلى هذا الخير. لما أحجم الناس كان أبو دجانة رضي الله عنه سباقا. وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه معلوم أنه عاش ما شاء الله حتى قارب 100 وحدود 100 سنة، أدركه زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان أميرا، ولم يكن هو خليفة في الحقيقة، إنما كان قائدا وأمير، كان يؤمر على بعض المناطق، وكان قاسيا، كان فيه جفاء، وكان فيه ظلم، وكان فيه قسوة، ويعامل يعني معاملة لا تليق، يعني لا يرد بالمثل، وإنما يرد بزيادة عظيمة، ربما الشيء اليسير يقتل من أجله. المهم كان ظالم، كان طاغية. فشكاه الناس، شكوا إلى أنس، قالوا: أنت صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأمرنا بشأن هذا الرجل؟ قد ظلم وسفك الدماء وفعل وفعل. قال: اصبروا، اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. انظر حكمة الصحابة ورجحان عقل الصحابة، ما قال لميز: خذوا سيوفكم وقاتلوه. لو كان جاءوا الآن الواحد من جماعتنا في زمننا هذا، وش يقول لهم؟ يقول لهم: دمهم كامل في رقبتي أنا، روحوا قاتلوهم وخلاص، خاطيكم، أنا ألقى عنكم الله عز وجل. قالوها، سمعتوهم قبل 10 سنوات فقط كانوا يقولوها. قال لهم: لا لا، اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر. نحو هذا ممكن يجي من هو أظلم منه، كما قالوا فيما بعد لما مات الحجاج، قالوا: رحم الله الحجاج ما أعدله، جاهم ليطمن. جيد. فلا يخرج قوم كما قال أهل العلم على ولاة أمورهم إلا وكان ما بعد خروجهم أسوأ مما قبله، فيتأسفون على ما كانوا فيه. ذكروا الآن أن كنا ما شاء الله كنا خير من هك، لأنك حتى لو قتلت الحجاج هذا كنت خايف من ظالم واحد، تولي الناس كاملة ظلام، ما في حاكم، ما في سلطة، ما في دولة، ما في شيء، فوضى. ظالم واحد خير من 1000 ظالم، خير من تكون من الفوضى. هذا لو فرضنا أنه ظالم، على اتفاقنا، إذا اتفقنا أنه ظالم، خير نكون عارفين وهذا هو الظالم، ورانا محارزين من يكون فوضى، ما في حاكم، ما في سلطة، ما في شيء، كل واحد ما في حد يأمن في بيته، ولا في حد يأمن في تنقلاته، ولا في عمل، ولا في شيء، نسأل الله. فلذلك قال لهم اصبروا. وهكذا كان الصحابة، هكذا كل الصحابة الذين عاصروا ذلك الزمن، ما قال واحد منهم: هيا خرجوا عليه وسلوا سيوفكم وقاتلوا هذا الظالم فاجر، لا لا لا، قالوا اصبروا، نخشى أن نخرج عليه بالسيف فيكون ما بعده أسوأ منه هو. قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، إلى يوم القيامة يعني. قال: إيش، هل قلت لكم هذا من عندي؟ قال: لا، بل سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أنس رضي الله عنه. الوقت هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، الحمد لله رب العالمين.